أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان دليل ابن مالك على إفادة التقديم لعموم السلب والتأخير لسلب العموم، وحاصل ذلك الدليل أن التقديم لو لم يكن مفيداً لعموم السلب للزم ترجح التأكيد على التأسيس، ولكن ترجح التأكيد على التأسيس باطل وممنوع، يعني اللازم باطل فالملزوم مثله في المطلق، فيجب أن يكون دالا على عموم السلب. وكذا في التأخير، فلو لم يكن التأخير مفيدا لسلب العموم للزم تال فاسد وهو ترجح التأكيد على التأسيس. أما بيان الملازمة فقد مر مفصل فلا نعود، وأما بطلان اللازم فلأن حمل الكلام على فائدة تأسيسية عند دوران الأمر بين التأكيد والتأسيس هو الأولى، وذلك لأن التأكيد إعادة والتأسيس إفادة، والإفادة خير من الإعادة، لأن إفادة تستبطن شيئا زائدا على الكلام السابق لم يكن متضمنا من قبل، ففيه رفع لنقص حاصل عند المخاطب، وهذا بخلاف التأكيد فإنه عبارة عن إعادة الشيء بعينه، فلا يكون رافعاً لنقص عند المخاطب، وما يرفع نقصاً يكون كمالاً بالنسبة إلى ما لا يرفعه. وعلى هذا فلا نريد من هذه القاعدة أنه يجب حمل الكلام على التأسيس دائما، إذ كثيرا ما يحمل الكلام على التأكيد، وإنما مورد هذه القاعدة هو مورد الشك، وهذا كما يقال الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا ولا مانع من أن يكون مجازيا، فمورد هذه الأصالة هو مورد الشك بين الأمرين. ففي كل مورد نشك في أن الكلام هل أتي به لإفادة التوكيد أو لإفادة التأسيس، فإن الأصل أن نحمله حينئذ على التأسيس، وذلك لأن أكثر في كلام المتكلم أن يكون لأجل التأسيس لا لأجل التأكيد، فتثبت هذه الأصالة في مورد الشك لا في مورد ابتدائي. وبهذا يندفع ما يقال في دفع هذه الأصالة أنه كثيرا ما يكون غرض المتكلم في التأكيد ومعه، فلا يمكن أن يقال إن التأسيس خير من التأكيد أو إن التأسيس راجح على التأكيد، لأننا لا نعني من أصالة التأسيس على الترجيح أنه يجب حمل المورد على التأسيس كلما في كل آن وفي كل حين، وإنما نريد من هذه الأصالة أن الأكثر في كلام المتكلم لما كان هو إفادة المعاني الجديدة، والكثرة معنى من معاني الأصالة، فثبت أن الأصل هو التأسيس ولو بمعنى الغالب هاهنا. ومعه ففي مورد الشك يحتاج المتكلم إلى ترجيح إحدى الكفتين على الأخرى، فيحتكم إلى الأصالة لترجيح ذلك. فمورد هذه القاعدة هو مورد الشك كما في مقام هذا، إذا فسرنا الأصالة بمعنى الغالب. وأما إذا فسرنا الأصالة بمعنى القاعدة والمقتضي فيصح أيضا كما تقدم، لأن التأسيس يرفع جهة نقص عند المخاطب إذ يفيده شيئا لم يكن مستفادا من قبل، فيرفع صفة الجهل الموجودة عنده، وهذا بحد ذاته كمال، لأن الجهل عدمي والعلم وجودي، والوجود كمال بالنسبة إلى العدم. فلهذا كان التأسيس أكمل فأرجح من التأكيد. إذن في قولنا إنسان لم يقم، هذه موجبة معدولة، والموجبة المعدولة في قوة الجزئية، والموجبة المعدولة الجزئية تنحل إلى سالبة محصلة جزئية، والسالبة الجزئية تدل على سلب العموم، يعني على سلب الحكم عن عامة الأفراد، سواء سلب عن الجميع أو عن بعض دون بعض، فالقدر المتيقن هو السلب الجزئي. فلو دخلت كل وبقي هذا التركيب على حاله مفيدا لسلب العموم للزم حينئذ أن تكون فائدة كل فائدة تأكيدية، فيلزم ترجح التأكيد على التأسيس. ففرارا من هذا المحذور يجب حمل كل على معنى جديد لم يكن مستفادا من قبل، وليس في المقام إلا أمران، إما سلب العموم أو عموم السلب، وقد كانت الجملة دالة على سلب العموم في الرتبة السابقة فوجب حملها على عموم السلب، فصار المسند إليه المصور بكل الملحوق بمسند مقترن بأداة نفي دالا على عموم السلب بشرط كونه متقدما، وإذا أخر فإنه يدل على سلب العموم لنفس البيان المتقدم. هذا تمام الكلام في بيان مذهب ابن مالك. فإن قلت إن هذه الأصالة وإن كانت مسلمة وهي ترجح التأسيس على التأكيد، إلا أنها غير مسلمة في خصوص لفظ كل، لأن لفظ كل إنما وضع ليدل على التأكيد، ومورد الأصالة هو مورد الشك، أي هو المورد الذي يحتمل فيه أن يكون اللفظ محمولا على التأكيد تارة وعلى التأسيس تارة أخرى، ولكن لفظ كل من ألفاظ التوكيد، فالأصل فيه أن يكون معنى مؤكدا. قلت دلالة لفظ كل على التأكيد ووضعه لذلك مشروط بأن يتصل هذا اللفظ بضمير عائد على المؤكد، ولذلك ذكر اشترط النحاة في ألفاظ التوكيد المعنوي أن تتصل جميعا بضمير عائد على المؤكد، فتقول جاء القوم كلهم وجاء زيد نفسه، ولفظ كل ها هنا حيث لم يقترن بضمير عائد على المؤكد علم أنه ليس مسوقا لأجل التوكيد وليس موضوعا لذلك لفوات شرط وضع لفوات شرط الاستعمال وهو الاقتران بالضمير. إذا اتضح ذلك فقد اعترض الماتن القزويني على مذهب ابن مالك باعتراضات ثلاثة. وهذه الاعتراضات لا يوجهها الماتن على أصل الدعوة، يعني أن التقديم ها هنا يفيد عموم السلب والتأخير يفيد سلب العموم، بل هي اعتراضات موجهة على الدليل الدال على هذه الدعوة. فالقزويني يتبنى نفس ما يتبناه ابن مالك من جهة أن تقديم المسند إليه المسور يفيد عموم السلب وأن تأخيره يفيد سلب العموم، إلا أنه لا يرتضي هذا القياس الذي ذكرناه، لا يرتضيه دليلا على صحة هذه الدعوة، فالدعوة صحيحة من غير هذا، من غير هذا الطريق. الاعتراض الأول أن دليل ابن مالك قائم على وجود لازم أو ترتب لازم فاسد، وهو ترجح التأكيد على التأسيس. وهذا اللازم غير وارد في الحقيقة، إذ لا تأكيد في المقام، سواء حملت الجملة بعد دخول كل على عموم السلب أو على سلب العموم. على كل تقدير لا يوجد تأكيد، وذلك لأن التأكيد إنما يكون بمجيء أو بالمجيء بلفظ يفيد ما يفيده اللفظ الأول في تركيب واحد، كما تقول جاء القوم كلهم، فكل حتى تكون مؤكدة لا بد أن نفترض وجود لفظ في رتبة سابقة قد دل على نفس ما تدل عليه كل، ثم جاءت كل تدل على نفس ذلك المعنى الأول. فالتأكيد إنما يتحقق بأن يكون اللفظ الثاني دالا على معنى مستفاد من اللفظ الأول في تركيب واحد، فلا بد أن نفترض وجود دالين ومدلول واحد، وكل من دالين لوحده دال على ذلك المدلول وعلى ذلك المعنى الواحد. هذا معنى التأكيد. ولذلك قال الماتن: لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر في تركيب واحد، فلا بد أن نفترض وجود دالين، لا وجود مدلول، لا وجود دال واحد. وفي قولنا إنسان لم يقم استفادة السلب الجزئي ها هنا، إنسان لم يقم، قلنا موجبة معدولة تنحل إلى سالبة محصلة جزئية، هنا قولنا لم يقم إنسان، قولنا إنسان لم يقم هذه لا إشكال في أنها تدل على السلب الجزئي، يعني على سلب العموم، إلا أن دلالتها على سلب العموم كانت بسبب أن إنسان هو المسند إليه. وأما قولنا كل إنسان لم يقم، فحتى إذا حملناها على السلب الجزئي فإنه لا يلزم أن يكون هذا المعنى معنى تأكيديا. ليش؟ إذ ما كان مسندا إليه في الرتبة السابقة لم يعد مسندا إليه، بل صار المسند إليه شيئا آخر، فليس المقام مقام وجود لفظ دال على معنى ثم أتينا بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى مع بقاء اللفظ الأول دالا عليه، بل المقام مقام لفظ دال على معنى فحذفناه فانتفت الدلالة آنا ما لنوجد مكانه لفظا آخر يدل على نفس ذلك المعنى، فتبقى الفائدة واحد لأن الدالة واحد، غاية ما في الأمر أننا قد استبدلنا دالا بدال آخر. بعبارة ثانية، إن التأكيد عبارة عن وجود لفظ يدل على معنى مع وجود لفظ آخر يدل على نفس ذلك المعنى في الرتبة السابقة، فلا بد أن تفترض وجود دالين واقعين في عرض واحد حتى يحصل التأكيد، كما تقول جاء القوم كلهم، فإنك لو قلت جاءوا كلهم أو جاء الكل لحصل المعنى، ولو قلت لجاء القوم واكتفيت لحصل ذلك المعنى أيضا، فلما جمعنا بين الدالين حصل ذلك التأكيد. وأما في مقامنا فالذي كان دالا على السلب الجزئي هو إسناد ذلك المنفي إلى إنسان، وأما في الجملة الثانية قولنا كل إنسان لم يقم فإنه قد يقال إن السلب الجزئي ما زال حاصلا ولكن من غير تأكيد، لأن هذا المنفي لم يعد مسندا إلى إنسان بل تحول الإسناد عنه إلى كل، فلم يجمع بين اللفظين حتى يكون هناك دالان واقعان في عرض واحد. جيد؟ إذن فالمسألة ها هنا أو المقام من قبيل ما إذا وجد لفظ دال واحد دال على معنى ثم استبدل ذلك اللفظ بلفظ آخر يفيد نفس ذلك المعنى، فلا تأكيد إذن إذ لم يجتمع الدالان معا ولم يقعا في عرض واحد، إذن العلاقة طولية، لأنك عندما حولت الإسناد انتفت الدلالة آنا ما فأتيت بلفظ كل ليدل على نفس ذلك المعنى. وبالجملة فالتأكيد أو المؤكد لا يمكن أن يكون بينه وبين المؤكد علاقة طولية، بل تجب أن تكون العلاقة عرضية، لأن العلاقة الطولية تستلزم انتفاء المتقدم عند انتفاء المتأخر، وهذا خلف كونه مؤكدا، لأن المؤكد عين المؤكد أو لا، وما دام عين المؤكد فيصح أن يحل محله أو لا بلا إشكال، لأن كل منهما لوحده دال على ذلك المعنى بشكل مستقر، وإذا كانت العلاقة طولية فلا يحصل ذلك، بل التأكيد هو عبارة عن وجود لفظين كل منهما دال على ذلك المعنى على حدة، فلا بد أن تكون العلاقة عرضية. وقد تحصل من ذلك أن السلب الجزئي في جملة إنسان لم يقم قد حصل بسبب إسناد المنفي إلى إنسان، وفي قولنا كل إنسان لم يقم حصل بسبب إسناد ذلك المنفي إلى لفظ كل لا إلى إنسان، فلم يجتمع دالان في كلام وفي تركيب واحد، بل وجد دال في التركيب الأول ودال واحد في التركيب الثاني، وهذا ليس من التأكيد في شيء. يجيب الشارح عن هذا الاعتراض بأنه إنما يرد إذا حملنا التأكيد في كلام ابن مالك على التأكيد الاصطلاحي، أي خصوص التأكيد النحوي، وأما إذا حملنا التأكيد على معناه اللغوي وهو كون المعنى مستفادا من قبل، سواء بقي ذلك اللفظ الدال على المعنى الأول أو لم يبقى، المهم أن هذا المعنى كان له وجود ذهني عند المخاطب، سواء بقي ذلك اللفظ الذي أحضره موجودا في التركيب أو لم يبقى موجودا في التركيب، إذا حملنا التأكيد على هذا المعنى اللغوي وهو كون المعنى موجودا في ذهن المخاطب في الرتبة السابقة مع غض النظر عن بقاء ذلك اللفظ الدال عليه أو عدمه، فإنه حينئذ ينتفع هذا الإشكال لوضوح أن هذا المعنى وإن كان مستفادا من إسناد المنفي إلى إنسان، إلا أنه أو هذا لوضوح أن هذا المعنى كان مستفادا من إسناد المنفي إلى لفظ إنسان، وإن انتفى ذلك اللفظ الدال عليه وإن انتفى ذلك الإسناد. جيد. والفرق بين التأكيدين الاصطلاحي، اصطلاحي مراد الاصطلاح النحوي، والتأكيد بالاصطلاح البياني، هذا أن التأكيد بالاصطلاح النحوي ناظر إلى حيثية اللفظ، ولذلك اشترط بقاء ذلك اللفظ الدال على المعنى. وأما عند البيانيين فالتأكيد عندهم لا ينحصر بما بالمؤكد النحوي، ولذلك يكون التأكيد بإن وباللام وبالجملة الاسمية وبالقسم وبغير ذلك من الأدوات ومن التراكيب، فيصدق أنها هنا تأكيدا وأنه مترجح على التأسيس لوضوح أن السلب الجزئي كان مستفادا من قبل. فلو حمل قولنا كل إنسان لم يقم على السلب الجزئي أيضا للزم أن يكون هذا المعنى حاصلا مرة ثانية بعد حصوله مرة أولى، وإن لم يبق ذلك اللفظ الذي حصله في أذهاننا فيترجح التأكيد على التأسيس. هذا أحد الاعتراضات الثلاثة وجوابه. الاعتراض الثاني وهو اعتراض على سورة التأخير، هذه سورة كانت سورة التقديم، سورة التأخير لم يقم إنسان وقال بعد دخول كل لم يقم كل إنسان، وهذا الاعتراض لا يمكن أن يجتمع مع الاعتراض الأول، بل العلاقة بينهما علاقة منع خلو. ولذلك حقيقة مرجوع هذا الاعتراض مع سابقه إلى الاعتراض واحد، حاصل ما يريده الماتن أنه لا يخلو، إما أن نحمل التأكيد على معناه الاصطلاحي أو على معناه اللغوي، فإن حملناه على المعنى الاصطلاحي لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس إذ لا تأكيد من أول، وأما إذا حملناه على المعنى اللغوي فالتأكيد وإن كان حاصلا إلا أنه لا يكون المقام من قبيل ترجيح التأكيد على التأسيس، بل يكون المقام مقام ترجيح أحد التأكيدين على التأكيد الآخر. بيان ذلك أنه في صورة التأخير قلنا إن هذه القضية في قوة أو هي سالبة كلية، هذا سيأتي في الاعتراض الثاني، قلنا إن هذه القضية عبارة عن سالبة كلية فتدل على عموم السالب، فلو بقيت دالة على عموم السالب بعد دخول كل للزم ترجح التأكيد على التأسيس إذ تكون فائدة كل فائدة تأكيدية وهو واضح. ما يريده الماتن في هذا الاعتراض أننا سلمنا أن في المقام تأكيدا وأننا نحمل التأكيد هنا على معناه اللغوي حتى لا يرد هذا الإشكال المتقدم، إلا أنه مع ذلك سواء كانت هذه الجملة دالة على عموم السلب أو على سلب العموم فعلى كلا التقديرين سوف يكون معنى كل مؤكدا. أما إذا قلنا إنها دالة على عموم السلب فظاهر، إذا الجملة قبل كل كانت سالبة كلية فتدل على عموم السلب أيضا، فلو دلت على عموم السلب بعد دخول كل فالفائدة تأكيدية وهذا واضح. وأما إذا قلنا إنها تدل على سلب العموم فلأن سلب العموم متضمن في السلب الكلي الذي دلت عليه الجملة الأولى، وذلك لأن السالب الكلية لا تصدق إلا إذا صدقت السالبة الجزئية، لأن السلب الكلي يعني سلب الحكم عن كل فرد من أفراد ذلك الموضوع، فلا بد أن يكون ذلك الحكم قد صلب عن أول فرد وعن ثاني فرد لوحدهما أيضا. فإذا صدق السلب الكلي صدقت السالبة الجزئية، لأن الكل لا يصدق إلا إذا صدقت أجزاؤه جميعا. فإذا كانت الجملة الأولى دالة على السلب الكلي، وكان السلب الكلي مستلزما لصدق السلب الجزئي، فيصدق أن الجملة الأولى دالة كذلك على السلب الجزئي. وعلى هذا فسواء دلت الجملة بعد دخول كل على عموم السلب أو على سلب العموم، سوف تكون الفائدة تأكيدية، لأن كل منهما مستفاد في رتبة سابقة من الجملة الأولى. فلا يكون المقام مقام ترجح تأكيد على تأسيس، بل يكون المقام مقام ترجح أحد التأكيدين على التأكيد الآخر، وهذا ليس بلازم فاسد، لأن الفاسد هو ترجيح التأكيد على التأسيس، لا ترجيح أحد التأكيدين على الآخر. ثم يعترض الماتن على نفسه ويجيب: فإن قلت أن جملة لم يقم إنسان وإن صدق أنها تدل على السلب الجزئي، إلا أن السلب الجزئي مدلول التزام لهذه الجملة أو مطابقة، مدلول التزام لأن هذه الجملة سالبة كلية ويلزم من صدق السلب الكلي صدق السلب الجزئي، فالجملتان وإن كانتا دالتين على السلب الجزئي، إلا أن دلالة لم يقم إنسان على السلب الجزئي دلالة التزامية، ودلالة لم يقم كل إنسان على السلب الجزئي دلالة مطابقية. وإذا كان أحد المدلولين مطابقيا والآخر التزاميا فلا يحصل التأكيد، لأن شرط التأكيد اتحاد الدلالتين. قل: لو كان اتحاد الدلالات شرطا في حصول التأكيد لما كانت الجملتان في صورة التقديم دالتين على التأكيد. شوف كيف عمين أقول المطرح هذا. إذا كان اتحاد الدلالتين ها هنا بأن يكونا مطابقيتين أو التزاميتين، إذا كان اتحاد الدلالات شرطا في حصول التأكيد فيلزم حينئذ أن لا تكون الجملة في صورة التقديم دالة على التأكيد. ليش؟ وذلك لأن قولنا إنسان لم يقم لا تدل على السلب الجزئي بنحو الدلالة المطابقية، لأنها موجبة معدولة والموجبة مثبتة، وإنما حولت في صورة وجود الموضوع إلى سالبة جزئية، فصارت دلالتها على السلب الجزئي دلالة مطابقية والتزامية. وحينئذ إن لفظة كل إنسان أو جملة كل إنسان لم يقم إذا قلنا إنها تدل على سلب العموم أيضا، فإن دلالتها سوف تكون دلالة مطابقية، فلا يترجح التأكيد على التأسيس. والحاصل أنه لا إما أن يراد من التأكيد المذكور في اللازم الفاسد التأكيد الاصطلاحي أو اللغوي، فإن أريد التأكيد الاصطلاحي فلا نسلم أن هنا تأكيدا، بل إن المدلول على كل تقدير سوف يكون مدلولا تأسيسيا، لأن التأكيد الاصطلاحي لا يحصل إلا باجتماع لفظين دالين على معنى واحد في عرض واحد. وأما إذا أردنا من هذا من التأكيد في الدليل المذكور التأكيد اللغوي فيصح حينئذ أن في المقام تأكيدا، غير أنه لم يترجح على التأسيس وإنما ترجح على تأكيد، على تأكيد آخر، وذلك لأن لم يقم إنسان في صورة تأخير المسند إليه دالة على السلب الكلي، والسلب الكلي يقتضي السلب الجزئي، فصارت الجملة الأولى الخالية من كل دالة على سلب العموم وعلى عموم السلب الإشكال. جيد؟ فسواء دلت الجملة بعد دخول كل على عموم السلب أو على سلب العموم سوف تكون دلالتها تأكيدية، فليس المقام مقام ترجيح أحد ترجيح تأكيد على تأسيس، بل ترجيح أحد المؤكدين على مؤكد آخر. وليس التفت ثم إنه لا يخلو أيضا إما أن يكون اتحاد الدلالات شرطا في حصول التأكيد أو لا، بأن يكون الدالين بأن يكون الدالان مطابقيين أو أن يكون أن تكون الدلالتان التزاميتين أو هكذا. فإن كانت الدلالة شرطا أو عفوا إن كان الاتحاد في الدلالات شرطا في حصول التأكيد فحينئذ لا نسلم أن الجملة الأولى في صورة التقديم قبل دخول كل وبعد دخول كل لا نسلم أنها هنا حينئذ دلالة على التأكيد. واضح ليش؟ لأن دلالة إنسان لم يقم على السلب الجزئي دلالة التزامية، إذ الفرض أن هذه القضية موجبة وقد حولت بعد ذلك إلى سالبة جزئية. فلو قيل إن كل إنسان لم يقم دالة على السلب الجزئي أيضا ولكن بالمطابقة فلا يحصل تأكيد، فلا يلزم ترجح التأكيد على التأسيس. وأما إذا قلنا إن اتحاد الدلالات ليس شرطا فيرد الإشكال على صورة التأخير، في أن السلب الكلي وإن كان مدلولا مطابقيا للجملة الأولى الخالية من كل وهي مدلول التزامي، عفوا مش السلب الكلي، السلب الجزئي وإن كان مدلولا التزاميا للجملة الأولى قبل دخول كل ومدلولا مطابقيا للجملة الثانية بعد دخول كل، إلا أن اتحاد الدلالات ليس شرطا كما بينا. وعلى هذا فأحد الإشكالين وارد على أحد التقديرين، ولذلك من هنا الشارح كلامنا الآن في المال، الشارح لم يدفع إلا الإشكال في أحد الشقين، فهذا يعني أنه يتبنى الإشكال ولكنه يتبناه في شقه الثاني، يعني لا يسلم أن التأكيد ها هنا تأكيد اصطلاحي بل تأكيد لغوي بياني، وحينئذ يتوجه هذا الإشكال. فكل من المادي والشارح يريا أن هذا الدليل فاسد لما بينا، مع غض النظر عن صحة الدعوة أو لا، وإلا هما يتبنيان هذه الآن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ ليش؟
على التأسيس
والتأكيد بس يكون فيه تأسيس معش في التأكيد، حتى إنه جهة مؤكدة وجهة مؤسسة كيف؟
معش بيه
أنا أجيب هذا الإشكال حقيقة في غير محله، وذلك لما تقدم معنا في المنطق أن القضية الجزئية تتناول الحكم على بعض أفراد الموضوع مع السكوت عن البعض الآخر، لا مع نفي ذلك الحكم عن البعض الآخر ولا مع إثباته له. ولذلك قولنا بعض الإنسان حيوان لا يستلزم أن يكون البعض الآخر غير حيوان، كما لا يستلزم أن يكون حيوانا أيضا من نفس يعني نفس هذه القضية لا تدل على أي حكم من أحكام البعض الآخر. فالسالبة الجزئية يمكن سواء كانت سالبة أو موجبة طبعا، فالسالبة الجزئية مقتضى جزئيتها أنها غاية ما تفيده هو سلب الحكم عن بعض أفراد الموضوع، وأن البعض الآخر من هذه الأفراد مسكوت عنه غير متناول ذكره. فهي تدل على أمرين حقيقة، على سلب الحكم عن البعض وعلى إبهام الحكم عن البعض الآخر. فالسلب الجزئي له مدلولان، سلب الحكم عن البعض وإبهامه عن البعض الآخر، وهذا بخلاف السالب الكلية. فإن السالب الكلية تدل على سلب الحكم عن البعض الأول وعن البعض الثاني، فليس فيها إبهام الحكم من جهة أي من أفرادها. والسالب الكلية وإن كانت تقتضي السالب الجزئية، إلا أن السالب الجزئية المستفادة من السالب الكلية لا تدل إلا على دلالة واحدة، شو هي؟ وهي سلب الحكم عن البعض، ولا يمكن أن تكون دالة على إبهام الحكم عن البعض الآخر. إذ الفرض أننا استفدناها من السالبة الكلية، يعني الفرض أنها متفرعة عن السالبة الكلية، فصدقها مرتهن بصدق السالبة الكلية، فلا نستطيع أن ندعي أن السلب الجزئي المستفاد من السلب الكلي فيه إبهام. فالسلب الجزئي ها هنا بالنظر إلى استفادته من السالبة الكلية يدل على سلب الحكم عن البعض، ولكن لا مع السكوت عن البعض الآخر. جيد؟ وإلا لم يعد متفرعا عن هذا السلب الكلي. فصار بين السالبتين الجزئيتين فرق في المعنى، لأن السالبة الجزئية الأولى حيث إنها متفرعة على السالبة الكلية فلها دلالة على سلب الحكم عن البعض، ولكن بقرينة الملازمة بينها وبين السالبة الكلية ليس فيها إبهام بالنسبة إلى الطرف الآخر، بالنسبة إلى البعض الآخر. وهذا بخلاف السلب الجزئي المستفاد من قولنا لم يقم كل إنسان، فإنها سالبة جزئية بامتياز، بمعنى أنها فيها إبهام حكم البعض الآخر الذي لم يتوجه إليه النافي. وعلى هذا ففرق بين قولنا لم يقم إنسان، وإن كان يتضمن السلب الجزئي، لأنك تعلم أنه لا يوجد إبهام بالنسبة إلى البعض، فقولنا لم يقم إنسان فيه فائدة غير موجودة في قولنا لم يقم كل إنسان، أو قولنا لم يقم كل إنسان فيه فائدة ليست موجودة في لم يقم إنسان. وهذه الفائدة هي أن الحكم غير مبهم بلحاظ القضية الأولى، وهو مبهم بلحاظ بعض الأفراد بلحاظ القضية أو في القضية الثانية. الاعتراض الثالث الذي يوجهه المادل، ومن هنا يتضح أن كلام ابن مالك والذي عليه ابن الناظم لا يرد عليه هذا الاعتراض بالقدر، هل يرد عليه اعتراض آخر؟ ربما. المهم، الاعتراض الثالث الذي يوجهه الماتر هو اعتراض فني ولا ربط له بالمطلق حقيقة. حاصل هذا الاعتراض أن ابن مالك عندما طرح هذا الدليل قال إن قولنا لم يقم إنسان سالبة مهمة، ولم يقل هي سالبة كلية كما بينا نحن في الدرس السابق. هنا في قولنا إنسان لم يقم نسلم أن هذه القضية موجبة مهملة، والموجبة في قوة الجزئية. وأما قولنا لم يقم إنسان فابن مالك قال إن هذه القضية هي أيضا سالبة مهملة، ثم قال أيضا والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية. فنتج عن كلامه هذا إشكالان: الإشكال الأول أننا لا نسلم الإهمال في هذه القضية، لأن وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فصار هناك ما يبين صورة القضية أو لا، ما يبين كمية الأفراد أو لا بلا إشكال، فلم تعد مهملة، هذا أولا. وثانيا، لو سلم أن القضية مهملة فلا يمكن للقضية المهملة أن تكون في قوة الكلية، ولذلك فالاعتراض الثالث عبارة عن اعتراض فني على تعبير ابن مالك بأن هذه القضية سالبة مهملة، وأن السالبة المهملة في قوة الكلية. وإنما هذه القضية سالبة كلية من أول الأمر، فهي قضية مصورة. ومن الواضح أنه سواء كانت سالبة مهملة في قوة الكلية أو كانت سالبة كلية من أول الأمر، هذا لا ربط له بالمطلب، إذا على كل تقدير هي دالة على عموم السلب بنحو المطابقة. وحاول البعض دفع هذا الاعتراض بأننا نريد من سور القضية وجود لفظ يدل على الكمية، فليس كل دال على الكمية هو سور للقضية، بل لابد أن يكون هذا الدال لفظا. ولما كان الدال على العموم ها هنا وعلى كمية الأفراد هو وقوع النكرة في سياق النفي، فليس وهذا ليس لفظا، فليس لذلك عد الماتن القضية مهملة. والجواب بأن هذا خلاف اصطلاح المناطق، لأنهم صرحوا أن القضية إن بين فيها كمية الأفراد كلا أو بعضا فهي محصورة، والبيان يحصل سواء كان المبين لفظا أو كان المبين سياقيا أو معنى، ولا نريد من القضية المصورة إلا هذا المعنى وليس المعنى، ولا نريد المعنى اللغوي للتسوير، يعني أن يكون هناك سور يعني لفظ واقع في أول الجملة أو في آخرها، بل المراد ما بين فيها كمية الأفراد كما صرح بذلك المناطق. وعلى هذا فالإشكال لا يعد أن يكون إشكالا فنيا. وبالجملة فالدعوة مسلمة عند الجميع، والدليل مخدوش فيه عند بعض، وقد عرفنا أن الخدشة المذكورة ليست واردة. نصر النقل بعد فوال جاي يأتي تطبيق المطلب على العبارة، والحمد لله رب العالمين.